السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقبل المناقشة في الدرس الماضي هناك أحد الإخوة يعني تبعني البارحة وقال لي إن شكوى بعض الإخوة هي ليست من صعوبة التعليق بقدر ما هو أننا أحيانا يقول خرجنا مثلا من نوع الحديث الصحيح ونحن لم نعرف تعريفه، فلا أدري هل هذا الاستدراك منه صحيح أم لا، فإن كان صحيحا فهو غريب، فإنني أذكر أنني قلت إن هذا الحديث بشروطه الخمسة هو المتفق عليه بين المحدثين، ولا لا انتهينا من هذا، فما أدري هل هذا الإيراد الذي أو التنبيه الذي نبهني عليه الأخ هل هو يعني موافق لما في نفوسكم؟ أول مرة تقصد أنه يقرأ في المصطلح
عبارات يعني
مو
تعليق الحديث الصحيح، قصته وعرفها أكثر من مرة.
طيب
لكن بعض الألفاظ لما تتكلم مثلا بعض من الأمور اللي تتعلق بالإسناد والإسناد يعني أمور ما نتصورها احنا نحن ما احنا فاهمين.
طيب أسأل إذا أذنت لي، أسأل يعني من الأخ يعني من الإخوة أول مرة يقرأ علم المصطلح، يعني أول مرة يدرس علم المصطلح؟ 1 2 3 4 5 6 نعم هذه يعني. طيب من الإخوة هذه ثالث مرة يدرس علم المصطلح؟ من ثاني مرة ثالث مرة؟ 1 2 3 شفت الفرق الآن؟ أما الاثنين أظنهم البقية، ولا لا يمكن بعضكم رابع مرة، ما أدري قد يكون أحد أربع مرات، لكن هذا التفاوت في يعني مدارسة علم المصطلح لا شك أنه يورث ما تفضلت به، يعني أنا لا أنكره، لكن على كل حال حنا نجتهد في توضيح عبارة المؤلف. ومما ذكره أحد الإخوة في ليلة البارحة يقول إنني لم أفهم ولا أدري يعني معني وضحتها أنه لو قيل في هذا الحد الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسنا، يقول ما فهمت هذه، والمعنى أنه يقول لو أنه قيل إن الحديث الصحيح المجمع على صحته هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى آخر تعريف الحديث المتفق عند المحدثين لكان حسنا، يعني لكان لو صدر بهذه الجملة أنه الحديث المجمع على صحته ثم انتقدنا هذا الاشتراط أو هذا الإيراد بأنه إنما يطلب إجماع المحدثين، وأظن هذا واضح. وعلى كل حال يا أيها الإخوة هذا من ضعف البشر، أنا لا أستطيع أن أنفذ إلى أفهامكم أو يعني عقولكم فأدرك من الذي استوعب ومن الذي ما زال في الوسط ومن الذي تقدم وانتهى، حتى أنه قد يمل من التكرار، وهذا شيء معروف وأنا ألمسه في أعين بعض الإخوة، كانوا يقول جزء انطلق أو تقدم رحمك الله، لسان حاله يقول هذا تقدم رحمك الله فقد وعينا هذه المسألة وفهمناها، ولسان حال الآخر من الإخوة هكذا يعني يفغر فاه وربما بحلق بعينيه وكأنه يقول لم نفهم شيء. فهذه الحقيقة مشكلة يعاني منها المدرسون ببعض المتون إذا كان الذي أمامهم أناس في هذا التفاوت، أناس لأول مرة وأناس يقرؤونه لثالث مرة أو ربما لرابع مرة، فليعذرني الأخوة إن وجد شيء من هذا الذي تفضلت به وأنا أعذرك وأقدرك، لكنني أوجدت مخرجا لمن وجد مثل هذا الأمر الذي ذكره أخونا، وهو أن يعيد مراجعة الدرس، فإذا وجد شيء مشكل عليه حتى ما عندي مانع أشرح له كله يعني إذا فعلا كان مشكل، لكن أفضل أنه قبل ما يعني ذا يراجع ويتأكد ويذاكر بعض الزملاء الذين فهموا، فإن لم يفهموه فأنا يعني أفرح، ولم نأتي هنا إلا لمثل هذا، وأرجو الله عز وجل أن لا ينتهي المتن إلا ويكون الجميع قد استوعبه، يعني ولو باستيعاب يعني مجمل عاد يتفاوت الناس في هذا. وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله في الحديث من سمع منه مقالة فأداها كما سمعها، وهذا يشير إلى أن الناس عند السماع، وهو لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو يخاطب به ناسا عربا أقحاحا يفهمون الكلام، يتفاوتون في فهمه، يتفاوتون في فهمه وفي دقة الحفظ وكذا، ففي كلام من دونه عليه الصلاة والسلام من باب أولى. طيب نراجع مراجعة يسير على ما تقدم كالعادة، ثم نبدأ في درس الليلة وهو في موضوع الحديث الحسن. يغلق كالعادة ما يعين على فهمي أو الإجابات. المؤلف رحمه الله في الجملة الأخيرة التي أنا ذكرتها قال ولو قيل في تعريف الحديث كذا لكان حسنا، الظاهر أجبنا عليه قبل قليل فلا سؤال، لكن قوله هنا ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا، هل هذه الجملة عليها اعتراض؟
ها؟ نعم عليها اعتراض.
ليه؟ يعني العبارة الأخيرة تحتاج شوي إلى إحكام. أما قوله من شرط الحد يكون جامعا مانعا هذا صحيح من حيث الجملة، لكن هذه النتيجة بنيت على مقدمة غير مسلمة. ما هي المقدمة؟ أنه يريد إجماعا يتفق عليه جميع من تكلم في مباحث السنة من الأصوليين والفقهاء وغيرهم، وقلنا إن هذا غير مطلوب أو غير مشروط، إنما يشترط ما ذكرت الآن وهو أن يكون عند أهل الفن. ثم يعني هذه نقطة لعل نمر عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى، مشكلة في عند من يتعاطون علم المصطلح من المتأخرين بالذات بعد انتشار علم الأصول الذي هو يعني تأثر تأثرا كبيرا بعلم الكلام. سنشير إلى نقطة مهمة جدا استيعابها يعين على التخلص من إشكالات كثيرة بإذن الله تعالى في مقام التعريفات والحدود في أبواب المصطلح بإذن الله، نأتي إليها بعد قليل إن شاء الله. طيب المؤلف رحمه الله تكلم على أصح الأسانيد، وذكرنا نحن ستة مسائل تتعلق بهذا الفن أو هذا النوع أو هذه المسألة التابعة لنوع الصحيح. والسؤال الأول الذي نسأله ما صلة هذا المبحث بنوع الصحيح؟ ما صلته بنوع الصحيح؟ تفضل. أحسنت، الصلة واضحة لأن الصحيح نفسه تتفاوت رتبه، فمنه ما هو في الذروة من الصحة ومنه ما هو دون ذلك، وكلها يشملها اسم الصحيح. طيب من أول من جمع هذه السلاسل؟ تفضل عمر. العراقي، تذكر اسم كتابه؟ طرح التثريب وتقريب المسانيد. طيب ذكرت ما أدري أنا ذكرت هذا أو لا، طيب كم عدد الأسانيد التي جمعها في هذا الكتاب؟ 16 إسنادا. ونسيت، لا أدري يبدو أنني نسيت أن أقول إن الحافظ ابن حجر رحمه الله أضاف على هذه 16 أربعة أسانيد، فصار مجموع ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد 20، صار المجموع 20 إسنادا. وأين ذكرها؟ في النكت على ابن الصلاح، لأنه وللفائدة الحافظ ابن حجر لأول وهلة يبدو النكت على ابن الصلاح أنه لا ينكت إلا على كتاب ابن الصلاح، والواقع أنه ينكت على ابن الصلاح وعلى شيخه العراقي، وينكت ليس المقصود أنه إيش ينسج فكاهات ولا لا، واضح؟ لأنه يذكر وها هنا طرفة إن واحد من الشباب كان ناوي يخرج إلى رحلة برية، فالظاهر صاحب البقالة أجهل منه فأتى بهذا الكتاب وهو على الخط، قال فرصة يأخذونه الشباب، جاء النكت على ابن الصلاح، جاء الشاب هذا ولقط هذا الكتاب يظنه أنه إيش نكت طرائف، فلما افتتح الكتاب وإذا به تعليقات وتعقيبات على عبارات ما فهموا منها شيئا، وأظنهم استدفوا بذلك الكتاب في رحلتهم تلك فلم يعد معهم. المقصود أنه نكت على الحافظ ابن الصلاح ونكت على شيخه العراقي وذكر هذه الأربع سنين، فصار المجموع 20 إسناد. طيب ما فائدة هذا النوع من السلاسل أو متى يحتاج الإنسان إليه؟ تفضل. هذه يمكن نقول لماذا عمد الأئمة أو المصنفين. تفضل. أيوة، الفائدة منها أنه قد يحتاج إليها في الترجيح عند التعارض. سن. طيب، ما الشرط المطلوب لإدخال سلسلة ما في هذا الموضوع وتعتبر من أصح الأسانيد؟ تفضل. يعني نبي شوي تحرير لي أو العبارة شوي، لو كان عالم محقق يعني معناته لو جاء واحد من المعاصرين الآن وأطلق على سلسلة ما أنها صح الأسانيد ندخلها. لا، لم نقل هذا. إيه، نقول إمام من أئمة النقد المتقدمين، وإنما اشترط هذا لأنهم أوسع اطلاعا وأعظم حفظا وإدراكا للعلل وغيرها. طيب، المؤلف رحمه الله قال: وقد اختلف أئمة الحديث في أصح الأسانيد إلى آخره. ما سبب اختلاف أئمة الحديث في تعيين سلسلة ما بأنها من أصح الأسانيد؟ أحسن.
اختلاف أوصاف الرواة.
أيوة.
أن هذا العالم يرى بصحية إسناد أهل
بلده. مبه الدقة هذه، يعني الأخ أشار إلى الجوابين، لا بس إجمالا يمشي. الأول قال لتفاوت أوصاف الرواة، لكن نقيدها ونقول عند النقاد، يعني الناقد نفسه قد يكون هذا متحرر عنده ثقة ثبت إمام جليل، لكن الذي بعده يقول لا، هو ليس بهذه المنزلة، هو ثقة لكنه ليس بمنزلة من قبله مثلا. فنقول لتفاوت النقاد في ماذا؟ في أوصاف الرواة. الثانية ما أشرت إليه، وهو أنه اشتد أو كثر عند الأئمة العناية بأسانيد أهل بلدهم، ولذلك ذكرت نموذجا من تفضيل وكيع بإسناد كوفي على إسناد مدني، مع أن كلاهما إيش إسناده كالشمس صحة وجلالة. طيب، الحافظ رحمه الله أشار، بل الحاكم، وقد ذكرناها لكم في الحاشية التعليقية التي علقها المحقق هنا، وهو أنه قال إن المعتمد عدم إطلاق سلسلة من السلاسل أنها أصح الأسانيد. ما هو المأخذ على هذه الكلمة؟ تفضل. نعم. أي نعم. نقول إن هذا التقييد فيه نظر، لأن الأئمة رحمهم الله الأكابر أطلقوا هذا، وأول من أشهره فيما أعلم هو الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، ثم تبعه الحافظ بن حجر رحمه الله. طيب، المصنف رحمه الله ذكر جملة من السلاسل لا حاجة لاستعراضها حتى لا يذهب بنا الحديث مذهبا، لكن هنا سؤال يتعلق ب أن قلنا إن الأئمة قد يوجد عند الواحد منهم أكثر من رواية في كون هذه السلسلة من أصح الأسانيد، وهي تؤكد ماذا؟ أن هذه القضية اجتهادية، هذه القضية اجتهادية، فلا يقال أن هذه مثلا هذه السلسلة أو ترجيح هذه أو ترجح هذه السلسلة على هذه. لكن الذي ذكرناه بالأمس وهو الذي أود أن أسأل عنه، أن إطلاق العلماء رحمهم الله لأصح الأسانيد أخذ صورتين، فما هما؟ تفضل. البلدان. أحسنت. أن الأئمة قد يطلقون إيش؟ ها، الأصحية مطلقة، يقولون أصح الأسانيد كذا، وقد يقيدونها بصاحب أو بماذا؟ أو ببلد، فيقال أصح الأسانيد عن أبي هريرة أصح الأسانيد، وهذا كثر عند من تأخر عنهم رحمة الله على الجميع. نبدأ اليوم بالحديث الحسن، ونسأل الله أن يعني يجعل الكلام فيه حسنا، لأنه معترك صعب، وهو أطول نوع استطرد فيه المؤلف في هذا المبحث تبعا للأصل، وإن كان الأصل استطرد في الصحيح وغيره، لكن الحسن هنا هو أطول هذه المباحث، كما أنه هو أطولها في كتاب الحافظ الذهبي الموقظة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحسن قال القرطبي الحسن وعليك مفرده مستقرا وكل رجال وعليه ما يذكره اكثر الحديث وهو الذي يحمله اكثر العلماء ويستحيله عامة الفقهاء وهذه عباره التي فيها سبيل التلخيص ولكن ايضا على سماعه الكتب والتعريفات فان صحيح ايضا قد ترك مفرده وكل رجال فيذكر الصحيح في حد الحسن وكان المهم بان الكلام ما ترك مفرده وكل رجال ما لم يكن الدرجة الصحيح فأما ما قيل إن الحسن يحتكم به ففيه إشكال وذلك أن لا هنا أوصاف العلم معه فهو رواية إذا وجد التفاوض فأمس إما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجد فيه هذا الإسلام على أقل الدرجات التي يجب معها فهو أو لا فإن وجد كذلك حديث صحيح وإن لم يوجد فلا يجوز الاحتكام به وإن سمي حسنا
اللهم إلا أن يرد
هذا إلى أمر الاستلاحي إلى أن يرد هذا إلى أمر الاستلاحي وهو أن يقال أن الصفات التي يجب أو الرواية معها لها مراتب ودرجات فأعلاه إلى المسمى الحديث الذي اشتمل رواته عليه صحيح وكذلك أوصافها مثلا وأدناها هو الذي يسميه حسنا فحينئذ ينفع الأمر بذلك إلى الاصطلاح يكون كله صحيحا في الحقيقة والأمر بالاصطلاح قريب لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا ويحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث فهذا ما يتعلق من البحث على كلام الأفراد.
أحسنت. طيب يكفي. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللفظ الثاني يعني من ألفاظ النوع أو الباب الأول من مدلولات الألفاظ التي تتعلق بهذه الصناعة. قال الحسن، ولعل الإشارة إلى التعريف اللغوي ربما تزيده تعقيدا فوضوحه من المكان من الظهور بحيث لا يتوقف معه. والمهم عندنا هنا هو تحرير المعنى الاصطلاحي. المؤلف تلاحظون أنه قال في صدر هذا التعريف قبل أن يذكر أي شيء قال وفي تحقيق معناه اضطراب، وهي قريبة من كلام الحافظ بن الصلاح في الأصل حينما بدأ بالحديث الحسن قال وروينا عن أبي سليمان الخطابي ثم ساق كلامه ثم ساق كلام الترمذي ثم علق هو بتعليق من عنده ثم ساق كلام الخطابي والترمذي قال وفي وكل ما ذكر لا يشفي غليلا أو لا يشفي الغليل أو العليل. هذه الكلمة أشار فيها إلى أنه لم يرتضي هذا التعريف وأشار إلى شيء من هذا الاختلاف الذي وجد نقل عن ابن الجوزي عن الخطابي وعن ابن الجوزي وعن الترمذي. الحافظ أو الإمام ابن دقيق هنا رحمة الله عليه عبر عنها بهذا العبارة الموجزة قال وفي معناه وفي تحقيق معناه اضطراب. وسبب هذا الاضطراب الذي وجد في الحديث الحسن قبل أن نذكر في التعريفات نبدأ بكلام المؤلف شيئا فشيئا كما اعتدنا. ربما نقول إن سبب الاضطراب يعود إلى ثلاثة أسباب وستتضح لنا هذه الأسباب أكثر عند الدخول في التعليق على كلام الخطابي رحمة الله عليه. السبب الأول في هذا الاضطراب الذي وقع هو حرص كثير من المتأخرين على تطبيق طرق المناطق في التعريفات وتطبيق رسم الحدود أن يكون جامعا مانعا جامعا مانعا، وكأن اصطلاحات المحدثين قضايا كلية لا يشد عنها شيء يعني عن هذا المصطلح ولا يدخل فيها ما هو أجنبي عنها. هذا من الأسباب حرص كثير من المتأخرين على تطبيق حدود المناطق في التعريفات أن يكون جامعا مانعا، وهذا الذي أشار أو أثاره المؤلف رحمه الله في نهاية كلامه على الحديث إيش الصحيح في كلامه على الحديث الصحيح. وانتبهوا يا إخوة هذا إشكال ترى موجود وقائم وله أثره في كثرة إيش التعريفات والتعليقات عليها والتعقبات والأخذ والرد فيها. هذا السبب الأول. السبب الثاني قلة استعمال هذا المصطلح في كلام الأئمة المتقدمين، فإن أول إمام، أو لا أقول أول، فإن أكثر إمام أبرز هذا اللفظ وشهره هو من؟ الترمذي شهره. وحينما نقول شهره فإن هذا يعني أنه قد وجد قبل ذلك لكنه على نطاق ضيق جدا، فلا يمكن أو لا يجاري أبدا كثرة استعمال الأئمة لمصطلحي صحيح وضعيف. فالأئمة لقلة استعمالهم لهذا اللفظ صار هذا من أسباب الاضطراب في تعريفه عند كثير من المتأخرين. وهذا إذا قلنا قلة كلامهم فإنه يفيد أن لهم استعمال لكنه قليل جدا، وحتى استعمالهم لهذه الكلمة ثبت بالتتبع والاستقراء أنه ليس منصبا على نوع، يعني على وصف لإسناد معين، بل ربما أطلقوا الحسن وأرادوا به الغريب، وربما أطلقوا الحسن وأرادوا به أعلى الصحيح، وربما أطلقوا الحسن وأرادوا به الحسن الذي اشتهر تحريره عند المتأخرين. إذن قلة الاستعمال أضف إليها قلة الاستعمال، والسبب الأول ما هو؟ الحرص على تطبيق قواعد المناطق أو طرق المناطق في التعريفات. وأما السبب الثالث من أسباب هذا الاضطراب والتردد هو كون الحديث الحسن وسط بين الصحيح وبين الضعيف، فليس هو بقوة الحديث الصحيح من جهة الأوصاف التي والشروط التي سبق ذكرها، ولم ينحط إلى رتبة الحديث الضعيف، فهو فيما يعبر عنه بالاصطلاح المعاصر بالمنطقة الرمادية، فليس هو أبيض وليس هو أسود، بل هو في منطقة تجمع شيئا من أوصاف الصحيح وطرى عليه شيء من أسباب الضعف. واضح؟ وهذا أيها الأفاضل إذا تبين لنا، يعني إذا تبين لنا عرفنا سبب الاضطراب، عرفنا سبب الاضطراب باختصار شديد: الحرص على تطبيق الحدود المنطقية، الثاني قلة الاستعمال، الثالث كونه في منطقة متوسطة بين الصحيح وبين الضعيف. وهذا كما هو واقع في هذه الحدود فكذلك أنت في المسائل العلمية في غير المصطلح، إذا جاءتك مسألة يتنازعها أصلا فإنك ستجد المشقة، خصوصا إذا كان الإنسان علمه أقل سيجد المشقة في إلحاق هذه المسألة بأي الأصلين، وكلما ازداد رسوخ الإنسان صار يعني صارت قدرته على إلحاق المسألة بأحد الأصلين أقوى. لماذا هذا التأمل؟ لأنه تنازعه أصلا، فأصل ينزع به إلى قاعدة وأصل آخر ينزع به إلى قاعدة أخرى، أو ينزع به إلى نص وهناك نص آخر يتجاذبه، فيحصل هنا التردد. ومثل هذا المشتبهات التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حديث النعمان، فإنه قسم الأحكام إلى حلال بين وحرام بين، قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن. وهذا توصيف في الواقع غير التوصيف الشرعي، هو توصيف أيضا للنظر الفكري والعقلي. قال لا يعلمهن، لماذا لا يعلمونهن؟ لأنهن مشتبهات، وكونهن مشتبهات يعني أنه يتنازعها أصل الحل وفيه شيء من أصول، يعني يتنازعه أصل الحرمة، فكيف السلامة بالنسبة للحلال والحرام أن يستبرئ لدينه وعرضه ويبتعد عنها تماما؟ هنا في المسائل العلمية والحدود والتعريفات يقع مثل هذا، ولذلك تجد مثلا الإمام الناقد نفسه يعرض عليه إسناد ليس في الذروة من الصحة وليس في الضعف من الظهور والبيان، فيختلف اجتهاده في هذا الحديث، فمرة تجده يقول صحيح مثلا نظرا لاجتماع شواهد كثيرة عنده وقرائن جعلته يجزم بماذا؟ بأن مثله يلحق بالصحيح. وربما وجدت له في موضع آخر أنه يحكم عليه بالحسن نظرا لظاهر الإسناد بأنه لا يرقى إلى درجة الصحة ولا ينحط إلى درجة الضعيف، وأحيانا يتبين له أن هذا الإسناد وإن كان ظاهر الحسن لكن فيه علة قوية أثرت فيه فحطته إلى رتبة الضعيف. فالناظر لأول وهلة قد يقول إن هذا تناقض، والواقع أن هذا قد يكون تغير في الاجتهاد، فيتبين للإمام الناقد أن هذا الحديث مرة كما وصفته قبل قليل، فيتغير اجتهاده وقد تجتمع له قراءة، قد ترتفع العلة عنده مع البحث وهكذا. وهذه أيها الأفاضل من أسباب الاضطراب الذي وقع. إذا تبين ذلك فهل المشكلة عندنا أيها الإخوة هنا في أن نحرر مصطلحا ونخرج تعريفا ونقول هو الحديث الحسن هو كذا وكذا وكذا، أم المشكلة في تطبيق تحرير القواعد وتطبيقها على اجتهادات على الأسانيد التي أمامنا؟ أنا في تقديري أن المشكلة هي الثانية، بمعنى أنك ستجد مثلا في كلام الحافظ ابن حجر مثلا كما سيأتينا في الأخير قد تجد في تعريفه مخرجا وسهولة، لكن المشكلة الكبيرة والخطيرة في تقديري هو الخطأ في تطبيق القواعد. فمثلا يسهل عليك أن تدرك أن تعريف الحديث الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، وهذا يعني التعريف من أجود التعريف. لكن لاحظ متى يأتي الخلل، يأتي الخلل في التطبيق، فيعمل بعض الباحثين بل بعض العلماء المتأخرين تجده يعني يكاد ويكثر هذا في الباحثين يكاد يجعل قضايا الصناعة الحديثية كأنها عمليات حسابية، فيمسك تعريف الحديث الحسن فإذا وجد هذا الإسناد كله من ثقات واتصل السند وليس في شذوذ لكن فيه راوي إيش صدوق، فمباشرة يحكم عليه بأنه حسن من غير نظر في مؤثرات أخرى في الحكم على هذا الإسناد. كيف؟ قد يكون هذا الصدوق انفرد بأصل كبير، مثله لا يحتمل منه هذا، يعني يأتي بحديث شديد متن شديد لا يحتمل مثله، لابد أن يأتي أو لابد أن حتى يتكى على عليه لابد أن يرويه ثقات أثبات، فهذه غير لا يلتفت إليها كثير من يتكلمون في الأسانيد، وهذه هي الإشكال، هذه هي المشكلة. وما هي المشكلة إذن أيها الإخوة؟ ليست المشكلة في أن يختار الباحث تعريف من تعريفات العلماء، لا تعريف الخطابي ولا تعريف ابن الصلاح ولا تعريف هذه بعد أن يتأمل ويحرر، المشكلة هي في التطبيق. ولذلك نظرا لكون الحسن فيه هذا الاضطراب الذي سنمر على بعضه وتبينت لنا أسبابه، صار تحسين كثير من الأحاديث، يعني صار هناك عدد بالآلاف من الأحاديث حسنت بسبب الخلل في التطبيق، ما هو الخلل؟ أعيده مرة ثانية، الخلل هو أننا نأتي إلى هذا التعريف ونقول خفيف الضبط ثم نغفل عن أي قراء أخرى، مع أن الأئمة يأتون إلى هذا الراوي فمرة قد يصححون حديثه نظرا لقراء احتفت بهذا الخبر، كأن يكون عضده إجماع، عضدته فتاوى الصحابة، عضده العمل وغير ذلك من القرائن، فربما قالوا عنه صحيح. ويأتي أحيانا حديث يرويه نفس هذا الرجل فيحكمون عليه بأنه منكر أو بأنه ضعيف، لما؟ لأنه احتفت به قرائن أيضا دلت على أنه لم يضبط ولم يحفظ، فمن غفل عن إعمال هذه القرائن فإنه سيقع في إشكالات كثيرة جدا. وهذا يفسر لنا كثرة تحسين الأحاديث عند كثير من المتأخرين والمعاصرين، وهي لو فتشت لوجدنا أن أئمة كبار متقدمين قالوا عنها إنها منكرة، والسبب هو الغفلة عن التطبيق، تطبيق القواعد. وإلا لو أردت أن تنظر إلى هذا الإسناد بعينه لقلت والله هذا رواته ثقات لهذا الصدوق، وين النكارة؟ أين النكارة؟ فالنكارة تأتي عند إعمال الطرق، تجدون مع التفتيش يتبين إن هذا الحديث أصلا منكر. كيف منكر؟ الثقات كلهم رواه على وجه آخر غير ما رواه. ولذلك من جرد بحثه من النظر في الطرق وجمعها فإنه سيأتي بالعجائب، فإنه سيأتي بالعجائب والغرائب. طيب، إذن خلاصة الكلام في هذا أن كلام الحافظ المؤلف رحمه الله أن في تعريف تحقيق المعنى اضطراب هذا حق وصحيح، وبين الأسباب الثلاثة فلا حاجة للإعادة، وإنما نؤكد على أن المشكلة ليست في اختيار تعريف بقدر ما هي في التطبيق، بقدر ما هي في التطبيق. وإذا كان هذا يقال في الحديث الحسن فكذلك يقال أيضا في الحديث الصحيح. أحيانا يأتي الإنسان ويطبق هذه الشروط ثم يغفل عن علة خفية أو دقيقة فلا ينتبه لها، قد يكون في تدليس، قد يكون في إرسال خفي، قد يكون في علل تؤثر، فلينتبه الإنسان لهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله فقال الخطابي، وقبل هذا يريك ويحسن أن أشير إلى نقطة مهمة جدا وهي تابعة للسبب الثاني. قلنا إن من أسباب الاضطراب أن الأئمة يقل استعماله، أريد أن أنبه إلى نقطة وهي أنه أن الحديث الحسن عند المتأخرين داخل في معنى أو في مصطلح الحديث الصحيح عند المتقدمين، واضح؟ ولهذا من ظن أنا أقول داخل في حد الصحيح، لا، يدخل في حد الضعيف عندهم، خاصة عند الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قد يطلق على حديث ما بأنه ضعيف ويحتج به، فيظن من لم يعرف اصطلاحه بأنه يقوي أو يحتج بالضعف، وليس الأمر كذلك. إنما أحمد يقول رحمه الله عن هذا الإسناد بأنه ضعيف، أي نزل عن رتبة الصحيح، وقد نص على هذا ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع في الفتاوى وفي منهج السنة وفي غيرها من المواضع، وهو من أعلم الناس وأخبرهم بمصطلحات الإمام أحمد. أقول هذا لأن بعض العلماء المتأخرين أخطأ على الإمام فضلا عن بعض الباحثين، فظن أنه يحتج بالضعيف، مع أن أحمد نص في مواضع من كلامه قال أنا آخذ بالضعيف، ويقصد بالضعيف ما نزل على رتبة الصحيح ويدخل في حد الحسن عند المتأخرين إذا لم أجد في الباب غيره. فلا تظن أن أحمد يحتج بالضعيف مطلقا هكذا، لا، فحرر كلامه قبل، فإنه قد يريد بذلك الحسن، ولا ننكر أنه قد يحتج أحيانا بما ضعف سنده ضعفا يسيرا، ها، انتبه لهذا، لكنه لا يحتج به هكذا، بل له أصل، وهو إذا لم يكن في الباب غيره أو تكون عضدته فتاوى الصحابة فضلا فتاوى التابعين فضلا عن فتاوى الصحابة أو عليه العمل أو لغير ذلك من المواضع من الأسباب. وهذه النقطة أردت أن أنبه عليها لأجل أن لا يفهم كلام بعض الأئمة خطأ، فإنهم يدخلون حد الحسن أحيانا، أو قصدي يدخلون لفظ يعني يطلقون الضعيف ويريدون بالحسن أي الذي أصابه ضعف أنزله عن رتبة الصحة. وهذه قضايا والإخوة مهمة جدا، يعني إدراكها مهم جدا ليتبين لك معنى مصطلحاتهم رحمهم الله تعالى. طيب، نعود إلى كلام ابن دقيق رحمه الله، يقول فقال الخطابي، والخطابي هو أبو سليمان حمد بسكون الميم، حمد ابن محمد البستي من أئمة الشافعية في زمانه، وهو أحد رواة سنن أبي داود، أخذه عن ابن الأعرابي، وابن الأعرابي أخذه عن أبي داود السجستاني، وهو صاحب مصنفات مشهورة من أجلها شرحه أو تعليقه على سنن أبي داود. وللفائدة فإن كتابه أعلام السنن الذي علق فيه على صحيح البخاري اشترط فيه أن لا يعلق على حديث سبق أن علق عليه في سنن أبي داود، فما أغفله من التعليقات على أحاديث في البخاري فراجعها في سنن أبي داود إن كان مما اتفق عليه أبو داود والبخاري، فإنه يكون علق عليها هناك، واضح؟ وقد بين هذا في مقدمة كتابه، وله كتب جليلة منها تعليقه على السنن، ومنها أيضا تعليقه على جملة من أحاديث البخاري وهو مطبوع في 4 مجلدات، وكذلك منها كتاب شأن الدعاء وغريب الحديث وغيرها من، وكذلك إصلاح غلط المحدثين، وهي كتب نفيسة، خاصة أن الإمام إمام متفنن وهو من المحققين رحمة الله تعالى عليه. يقول الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ثم تعقبه ابن دقيق بقوله شوف وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص ولا هي أيضا على صناعة الحدود والتعريفات. شوف رجعنا مرة ثانية لقضية صناعة الحدود والتعريفات، فهذه يعني أحدثت مشكلة عند كثير من المتأخرين لأنه لا بد أن يكون الحد بتلك الدقة. قال فإن الصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله فيدخل الصحيح في حد الحسن. الآن نبدأ قبل بمراد الخطابي ثم نرجع إلى كلام ابن دقيق. يقول الحسن ما عرف مخرجه، والشراح اختلفوا في توضيح كلمة الخطابي بقوله ما عرف مخرجه، وأقرب ما قيل في كلام في معنى كلام الخطابي هو أن لا يكون الحديث لا يكون الإسناد مرسلا ولا منقطعا ولا تدليس فيه. لما؟ لأنه إذا وجد سقط في الإسناد فقد خفي مخرجه، ومخرج الحديث أي الذي ينتهي إليه وهو الصحابي أو التابعي أو غيره. فإذا وجد انقطاع في الإسناد فهل يكون المخرج عرف؟ لا، لأن هذا الانقطاع أفقدنا حلقة مهمة في الإسناد فخفي علينا مخرجه، هل هو صحيح، هل هو حسن، هل هو ضعيف، لأن الساقط هذا في الإسناد لا ندري ما حاله. فالإرسال إذا وجدت صورة الإرسال المعروفة وهي رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري من هو الساقط، كذلك الانقطاع في أي موضع لا ندري ما حالهم، إذن لم نعرف مخرجه حقيقة. إذا وجد تدليس فهناك أيضا سقط في الإسناد فنحتاج إلى أن نتعرف على مخرجه. هذا أقرب ما قيل في بيان معنى قول الخطاب رحمه الله ما عرف مخرجه. وبعض العلماء يقول إن مراده بهذا، حتى فقط أبين يعني أهم وأبرز ما قيل في التوجيه، لكن ما ذكرته الآن هو أقرب شيء. بعض العلماء يقول إن مراده أي الرجال الذين يدور الإسناد عليهم، بحيث يكون هؤلاء الرجال معروفون، يكونوا معروفون أو معروفين. ولكن هذا في الواقع لا يغني شيئا، لأننا قد نجد إسنادا رجاله معروفين لكن فيه إيش؟ فيه انقطاع، فيه تدليس، فيه إرسال، فلا نعرف مخرجه. وهذا يبين لك أن التوجيه الأول أدق، ويمكن أن نلخصه بالاحتراز عن كل إسناد غير متصل، سواء كان الانقطاع خفيا أو ظاهرا. نقول الخلاصة في قول الخطابي ما عرف مخرجه أن يكون سالما من الانقطاع الخفي أو الظاهر، هذا ملخص لما سبق. قال واشتهر رجاله، أيضا الشراح يمكن 6 أو 5 أقوال قيلت في توجيه هذه الكلمة وبيانها، وأقرب ما وقفت عليه في توجيه هذه الكلمة هو ما ذكره الصنعاني رحمه الله في كتابه نتائج الأفكار، من أن المقصود بقوله واشتهر رجاله بأن يكونوا مشهورين غير مستورين، يعني مشهورين بالعدالة، معروفين، ليسوا مستورين. والمستور في كلامهم يطلق غالبا على الرجل الذي خفي حاله من الستر، استتر حاله فلم نعرف، وبعضهم يقول يطلق على مجهول الحال، وهذا ما اختاره الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه تقريب التهذيب، فإنه يطلق لفظة مستور على مقبول على المستور ومجهول الحال، مستور ومجهول الحال وهما متقاربان في المنزلة. إذن الخلاصة في كلمة واشتهر رجاله أي أنهم غير مستورين، بمعنى ليست حالهم خفية ولا مجهولة بل هي معروفة لشهرة رجاله. قال وعليه مدار أكثر الحديث، إيش تفهمون من هذه الكلمة وعليه مدار أكثر الحديث؟ أكثر الأحاديث حسنة، طيب التوجيه صحيحة؟ لا، نحن نريد الآن في هذا التعريف أكثر. يقول وعليه مدار أكثر الحديث. ها؟ لا جارك
يعني الشبهة أن أكثر الأحاديث فيها شهرة الرجال يعني.
طيب ها عفوا ما اسمه لا هو لا يتكلم عن المتون يا أخوان، هو يتكلم على الإسناد. تفضل هات. طيب إيش مقصودهم بالمدار؟ المدار إذا أطلق يراد به الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد. فهل أكثر الأسانيد يعني يمكن أن نطلق هذه الكلية، هل أكثر الأسانيد مدارها على أناس من هذه الطبقة؟ هذا يحتاج إلى تتبع، فإن الأحاديث الضعيفة أكثر من الأحاديث الصحيحة، ليس كذلك؟ طيب ما رأيكم أن نجعل هذا سؤالا، لأن درس اليوم تقريبا انتهى، وللذي يحضره يحضر الجواب محررا له جائزته، وسأحضر الكتاب معي غدا فاجتهدوا. لكن أتمنى أن لا تسألوا أحدا من أهل العلم، تتصل عليه بالجوال ها ولا ترسل له بريد إلكتروني، لا أريدك أن تجتهد، ابحث ما تشاء في أي موسوعات مكتوبة موسوعات إلكترونية كما تحب، لكن أريد أن تحرر هذه الجملة. ثم قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء، هذه يعني تحتاج إلى تعليق، وأيضا نحتاج إلى تعليق على كلام الخطابي. أحتاج فقط منكم أن يعني توسع صدوركم قليلا لموضوع الحسن، لأنه كما قال مدام فيه اضطراب فنحتاج نحن أن نمشي بهدوء حتى نزيل هذا الاضطراب الذي وجد في كلام كثير من أهل الاصطلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.